بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال رحمه الله: المثال الثالث عشر، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المؤلف رحمه الله يريد الأمثلة من الكتاب والسنة على أن الألفاظ لها أحوال، فالحال الذي يتعذر حمل ظاهرها على الحقيقة فإنها تفسر بما يليق بجلال الله وعظمته، وما لا يتعارض ولا يتعذر أن يحمل على الحقيقة ظاهرا وباطنا فإنه يحمل عليها. ففي الآية في قوله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذه الآية فيها دلالة على أن كل شيء من المخلوقات خلقه الله جل وعلا بقوله كن فيكون، كما في قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمعلوم أن عيسى عليه السلام هو من نفخ الملك في جيب مريم، فيكون هذا إسناد الفعل إلى الرب جل وعلا أنه هو الذي أمر به، وهو الذي قال له كن فيكون. بينما إذا كان اللفظ ظاهره يدل على الحقيقة ولا يحتمل التأويل، كما في قوله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، العمل الذي يعمل باليد تكون يعني يكون اللفظ على ظاهره، ثم قال رحمه الله: هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والأمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. وهذا فيه أمثلة كثيرة، لو سئل الإنسان عن بناء البيت الذي ابتناه بماله وعماله فيقال من بنى هذا البيت، فيقول أنا بنيته، مع أن الذي بناه العمال لكن بأمره وبتكليفه، ولله المثل الأعلى. وهكذا يعني اللغة العربية تجري مع النصوص ولها يعني الأسباب القوية في بيان المعاني من النصوص الشرعية. قال أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، يعني حمل الخلق على الحقيقة كما خلق آدم، أحدهما أي أحد الوجهين أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي، يعني لا يقتضي القول الأول. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، هل يعني ذكر اللسان واعتقاد القلب بفعل اليد ولا بفعل هذه الجوارح؟ فإسنادها إلى الأيدي من باب أن صاحب هذا العمل هو الذي اقترفه وهو الذي عمله، وإنما أضيف إلى اليد لأنه حصل عن طريقه، سواء عمله بيده أو برجله أو بلسانه أو بقلبه. وقال عز من قائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم. قال فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. كذلك خاطب الله إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن الله جل وعلا خلق آدم بيده كما خلق جنة عدن بيده، فهذا دليل على أن الألفاظ تفسر بما يدل عليها من القرائن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
وليس هذا هو صرف اللفظ عن ما عن معناه الظاهر، ليس هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، بل هو تفسيره بمقتضى اللغة العربية التي جاءت مبينة أو نزل بها القرآن. قال رحمه الله: الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما ذكر في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه الآية تحمل على ظاهر اللفظ أن الله جل وعلا خلق آدم بيده، قال لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية. ولا شك أن اللغة العربية واضحة المعاني. قال رحمه الله: لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. لهذا فرق رحمه الله بين الصورتين. قال: فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، لأن لكل صورة معنى. يعني لو أضيف الفعل إلى النفس قال: لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، كما في قوله جل وعلا: لما خلقت بيدي. أولا أنه أسند الفعل إلى ضمير المتكلم وهو الرب جل وعلا، ثم عدي الفعل بالباء، تفضل.
يعني شيخنا أحسن الله عليكم، في الصورة الأولى كسبت أيديكم، تكون الأيدي هنا الفاعل يعني.
نعم.
أما في الثانية لابد يذكر لفظ الجلالة أو الضمير يعني.
في آية آدم
كسب ما منعك أن تسجد لما خلقته بيديه، هنا الفاعل هو التاء الضمير.
الفاعل هو الضمير، وأسند الفعل إلى اليد حقيقة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع عشر، قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
هذه الآية قول الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه يعني تبينها نصوص أخرى كقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى الالتزام لله جل وعلا بكل أمر جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقته، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعوا الله مباشرة، وإنما بايعوا رسوله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع المرسل، ومن أخذ من الرسول فقد أخذ من المرسل، لأن الرسول واسطة بين المرسل والمرسل إليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فالمرسل نائب عن المرسل، فكأن مبايعته مبايعة للمرسل لأنه التزم بما جاء به عن مرسله. المبايع التزم بما جاءه المبايع عن المرسل، فيكون الامتثال أو المبايع أو الالتزام بالشروط والواجبات والأوامر تكون يعني استجابة وامتثالا لأمر المرسل، فيكون هذا كما سبق بيانه من النصوص السابقة. قال: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله، مبايعة لمن أرسله، يعني مبايعة المرسل مبايعة للمرسل لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله وهو الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كما أن في إضافة مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه نال الشرف من إضافة المبايعة إلى الله جل وعلا، فأخبر الله جل وعلا بأن الصحابة بايعوا الله لأنهم بايعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام. قال: وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
كذلك يعني هذه الجملة في بيان هذه الآية في قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم في آية الفتح، هذا أيضا على ظاهره وحقيقته، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته. قال: وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. ثم جاء دور التنزيه، قال: لا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. لا يقول عاقل من العقلاء بأن يد الرحمن جل وعلا تمس يد أحد من المخلوقين، فهذا تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وإثبات الصفة له على الوجه اللائق به، على أن يده فوق أيدي المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك المماسة، ومثل لذلك بالسماء على الأرض، وهي ليست عليها مباشرة. وقول الإنسان السماء فوقنا والسقف فوقنا، الأشياء التي يعني تعلو الإنسان يعبر عنها بأنها فوقه، ويفهم من هذا أنها يعني قريبة منه، ولا يلزم من ذلك المماسة. وإذا ثبت هذا في المخلوق فيثبت هذا للرب جل وعلا من باب أولى، أنه يتصف بهذا مع التنزيه، ينزه الرب سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين. فإذا جاز اتصاف المخلوق بالصفة مع يعني ما يدل على عدم المخالطة أو المماسة، وحصل هذا باتصاف المخلوق بهذه الصفة مع أنه مخلوق، فالرب جل وعلا أولى أن يتصف بهذه الصفة على الحقيقة وينزه عن مشابهة المخلوقين الذين يكون من صفاتهم الاختلاط أو المباشرة أو نحو ذلك. قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون هذا المراد به يد النبي صلى الله عليه وسلم وأضافها إلى الرب جل وعلا، هذا احتمال غير صحيح. ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، يعني لا من اللغة ولا من ظاهر اللفظ، فاليد النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقصودة بقوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، وأراد بها يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه يد الله، ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. فنفى رحمه الله احتمال هذا التأويل وأنه غير صحيح، يعني تأويل أن المراد بقول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم المراد به يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال غير صحيح. نعم،
واصل شيخ؟
نقف.
نقف. مثال أخير هذا. هذا المثال الأخير.
طيب.
قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف
الجواب ظاهر في الحديث: لو وجدت ذلك عندي. نعم. يعني آخر الحديث يفسر أوله، المراد يعني بقوله جل وعلا أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني وجدت ذلك ثواب تلك العيادة عندي، أنا الذي أثيبك على هذه العيادة، مرض عبدي فلم تعده، مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. وإسناد المرض إلى الله جل وعلا في قوله مرضت فلم تعدني، يعني مرض عبدي الذي قدرت عليه المرض، ويستحيل أن يحمل اللفظ على ظاهره مرضت، فالله سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه الضعف من أي وجه من الوجوه، لا من المرض ولا من الجوع ولا من العطش، هذه صفات المخلوق، صفات ضعف وصفات نقص، ولكن أطلقها الله على نفسه كونه يثيب على ذلك، وأنه يعامل من عاد المريض معاملة من قصد بهذه العيادة وجه الله جل وعلا. تفضل كمل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوا عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح بأن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
جزاه الله خيرا. في هذا المثال ذكر رحمه الله هذا الحديث القدسي وما جاء فيه من محاورة الرب للعبد، أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذه المعاني مرضت عبدي مرضت فلم تعدني، كذلك في قوله يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، وكذلك قوله جل وعلا يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا ربي كيف أسقيك، كما جاء في الاستفسار في الألفاظ التي قبله. قال أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، وكذلك في العيادة أما أنك لو عدته لو وجدتني عنده، يعني بثوابي ورحمتي. وكذلك الإطعام. ثم ذكر رحمه الله بعد أن بين معاني هذه الألفاظ ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، بين منهج السلف في نصوص الكتاب والسنة، وأنهم يحملونها على ظاهر اللفظ غير مؤولين لها إلى معنى لا يحتمله، وينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين فيما أثبتوه من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. ثم قال وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات. معلوم أن المحرفين أو المعطلين، المعطلة والمحرفة والمؤولة، مذهبهم معروف، وهم أنهم يحملون النصوص على ما يقتضيه العقل عندهم، فإن كان لا يستطيعون صرف اللفظ حملوه على ما يقتضيه العقل من التأويل، وإن كان يمكن صرفه أو إنكاره أنكروه، فهم ما بين منكر أو مؤول. الكلام الذي لا يتمشى مع العقل إما أن يردوه حتى وإن كان من الحديث الصحيح، أو يؤولوه إذا كان من القرآن لأنهم لا يستطيعون إنكاره، فلو أنكروه لا يبقى لخلافهم مجال. فهذا الحديث دليل قوي، لكنهم لا يعترفون بأحاديث السنة، وما ألزمهم به أهل السنة والجماعة بالأحاديث الصحيحة يؤولونه، يؤولون لفظه الظاهر إلى معنى لا يحتمله اللفظ. فقال رحمه الله وإنما يحرفونها بشبه باطلة، يعني الثابت من السنة، يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. قال ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا، هل نفهم من هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن اللفظ يحمل على الظاهر، لكن هذا الظاهر يليق بالله جل وعلا ويناسب؟
إذا كان اللفظ معناه الظاهر لا يتنافى مع اللفظ فإنه يطلق عليه حقيقة لفظا ومعنى، كما في قوله جل وعلا في خطابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، واليدي تثنية اليد، فهذه فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا حقيقة، وكذلك إثبات الفعل الخلق ونسبته إلى الله ومباشرته له بيده حقيقة، فاللفظ على ظاهره حقيقة ومعنى. وما كان يمتنع على الله جل وعلا فإنهم يثبتون الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته وينزهونه عن مشابهة المخلوق. كصفات المعية التي سبق ذكرها، وأن الله جل وعلا ذكر في كتابه، وكذلك الصفات الفعلية كالنزول والمجيء والاستواء والضحك والفرح والغضب، هذه صفات ثابتة لله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. موقف أهل السنة والجماعة منها إثباتها كما جاءت، لا يؤولون اللفظ إلى معنى يخالفه، ولكنهم ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين فيما هو من صفات الخلق. فكان موقفهم وسط بين المعطل النفاة وبين المشبهة الذين لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق ولم ينزهوا الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال رحمه الله: المثال الثالث عشر، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المؤلف رحمه الله يريد الأمثلة من الكتاب والسنة على أن الألفاظ لها أحوال، فالحال الذي يتعذر حمل ظاهرها على الحقيقة فإنها تفسر بما يليق بجلال الله وعظمته، وما لا يتعارض ولا يتعذر أن يحمل على الحقيقة ظاهرا وباطنا فإنه يحمل عليها. ففي الآية في قوله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذه الآية فيها دلالة على أن كل شيء من المخلوقات خلقه الله جل وعلا بقوله كن فيكون، كما في قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمعلوم أن عيسى عليه السلام هو من نفخ الملك في جيب مريم، فيكون هذا إسناد الفعل إلى الرب جل وعلا أنه هو الذي أمر به، وهو الذي قال له كن فيكون. بينما إذا كان اللفظ ظاهره يدل على الحقيقة ولا يحتمل التأويل، كما في قوله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، العمل الذي يعمل باليد تكون يعني يكون اللفظ على ظاهره. ثم قال رحمه الله: هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والأمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. وهذا فيه أمثلة كثيرة، لو سئل الإنسان عن بناء البيت الذي ابتناه بماله وعماله فيقال من بنى هذا البيت، فيقول أنا بنيته، مع أن الذي بناه العمال لكن بأمره وبتكليفه، ولله المثل الأعلى. وهكذا يعني اللغة العربية تجري مع النصوص ولها يعني الأسباب القوية في بيان المعاني من النصوص الشرعية. قال: أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، يعني حمل الخلق على الحقيقة كما خلق آدم، أحدهما أي أحد الوجهين أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي، يعني لا يقتضي القول الأول. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. هل يعني ذكر اللسان واعتقاد القلب بفعل اليد ولا بفعل هذه الجوارح؟ فإسنادها إلى الأيدي من باب أنها أن صاحب هذا العمل هو الذي اقترفه وهو الذي عمله، وإنما أضيف إلى اليد لأنه حصل عن طريقه، سواء عمله بيده أو برجله أو بلسانه أو بقلبه. وقال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله جل وعلا: ذلك بما قدمت أيديكم. قال: فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. كذلك خاطب الله إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لأن الله جل وعلا خلق آدم بيده، كما خلق جنة عدن بيده، فهذا دليل على أن الألفاظ تفسر بما يدل عليها من القرائن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
وليس هذا هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، ليس هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، بل هو تفسيره بمقتضى اللغة العربية التي جاءت مبينة أو نزل بها القرآن. قال رحمه الله: الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما ذكر في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه الآية تحمل على ظاهر اللفظ أن الله جل وعلا خلق آدم بيده، قال: لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية. ولا شك أن اللغة العربية واضحة المعاني. قال رحمه الله: لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، لهذا فرق رحمه الله بين الصورتين. قال: فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، لأن لكل صورة معنى. يعني لو أضيف الفعل إلى النفس قال: لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، كما في قوله جل وعلا: لما خلقت بيدي. أولا أنه أسند الفعل إلى ضمير المتكلم وهو الرب جل وعلا، ثم عدي الفعل بالباء، تفضل.
يعني شيخنا أحسن الله عليكم، في الصورة الأولى كسبت أيديكم، تكون الأيدي هنا الفاعل يعني.
نعم.
أما في الثانية لابد يذكر لفظ الجلالة أو الضمير يعني.
في آية آدم
كسب أما منعك أن تسجد لما خلقته بيديه، هنا الفاعل هو التاء الضمير.
الفاعل هو الضمير، وأسند الفعل إلى اليد حقيقة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع عشر، قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
هذه الآية قول الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه يعني تبينها نصوص أخرى، كقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى الالتزام لله جل وعلا بكل أمر جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقته، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعوا الله مباشرة، وإنما بايعوا رسوله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع المرسل، ومن أخذ من الرسول فقد أخذ من المرسل، لأن الرسول واسطة بين المرسل والمرسل إليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فالمرسل نائب عن المرسل، فكأن مبايعته مبايعة للمرسل، لأنه التزم بما جاء به عن مرسله. المبايع التزم بما جاءه المبايع عن المرسل، فيكون الامتثال أو المبايع أو الالتزام بالشروط والواجبات والأوامر تكون يعني استجابة وامتثالا لأمر المرسل، فيكون هذا كما سبق بيانه من النصوص السابقة. قال: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله، يعني مبايعة المرسل مبايعة للمرسل لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله، وهو الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كما أن في إضافة مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه نال الشرف من إضافة المبايعة إلى الله جل وعلا، فأخبر الله جل وعلا بأن الصحابة بايعوا الله لأنهم بايعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام. قال: وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
كذلك يعني هذه الجملة في بيان هذه الآية في قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم في آية الفتح، هذا أيضا على ظاهره وحقيقته، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته. قال وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. ثم جاء دور التنزيه، قال لا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. لا يقول عاقل من العقلاء بأن يد الرحمن جل وعلا تمس يد أحد من المخلوقين، فهذا تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وإثبات الصفة له على الوجه اللائق به، على أن يده فوق أيدي المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك المماسة، ومثل لذلك بالسماء على الأرض وهي ليست عليها مباشرة، وقول الإنسان السماء فوقنا والسقف فوقنا، الأشياء التي يعني تعلو الإنسان يعبر عنها بأنها فوقه، ويفهم من هذا أنها يعني قريبة منه، ولا يلزم من ذلك المماسة. وإذا ثبت هذا في المخلوق فيثبت هذا للرب جل وعلا من باب أولى، أنه يتصف بهذا مع التنزيه، ينزه الرب سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين. فإذا جاز اتصاف المخلوق بالصفة مع يعني ما يدل على عدم المخالطة أو المماسة، وحصل هذا باتصاف المخلوق بهذه الصفة مع أنه مخلوق، فالرب جل وعلا أولى أن يتصف بهذه الصفة على الحقيقة وينزه عن مشابهة المخلوقين الذين يكون من صفاتهم الاختلاط أو المباشرة أو نحو ذلك. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون هذا المراد به يد النبي صلى الله عليه وسلم وأضافها إلى الرب جل وعلا، هذا احتمال غير صحيح. ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، يعني لا من اللغة ولا من ظاهر اللفظ، فاليد النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقصودة بقوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، وأراد بها يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه يد الله، ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. فنفى رحمه الله احتمال هذا التأويل وأنه غير صحيح، يعني تأويل أن المراد بقول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم المراد به يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال غير صحيح. نعم
واصل شيخ.
نقف
أقف. مثال أخير هذا. هذا المثال الأخير.
طيب،
قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف
الجواب ظاهر في الحديث: لو وجدت ذلك عندي. نعم. يعني آخر الحديث يفسر أوله. المراد يعني بقوله جل وعلا: أما علمت أنك لو عدته لو وجدتني عنده، يعني وجدت ذلك ثواب تلك العيادة عندي، أنا الذي أثيبك على هذه العيادة. مرض عبدي فلم تعده، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ وإسناد المرض إلى الله جل وعلا في قوله مرضت فلم تعدني، يعني مرض عبدي الذي قدرت عليه المرض، ويستحيل أن يحمل اللفظ على ظاهره مرضت، فالله سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه الضعف من أي وجه من الوجوه، لا من المرض ولا من الجوع ولا من العطش، هذه صفات المخلوق، صفات ضعف وصفات نقص، ولكن أطلقها الله على نفسه كونه يثيب على ذلك، وأنه يعامل من عاد المريض معاملة من قصد بهذه العيادة وجه الله جل وعلا. تفضل كمل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوا عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح بأن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
جزاه الله خيرا. في هذا المثال ذكر رحمه الله هذا الحديث القدسي وما جاء فيه من محاورة الرب للعبد، أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذه المعاني: مرضت، عبدي مرضت فلم تعدني، كذلك في قوله: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، وكذلك قوله جل وعلا: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك، كما جاء في الاستفسار في الألفاظ التي قبله. قال: أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، وكذلك في العيادة، أما أنك لو عدته لو وجدتني عنده، يعني بثوابي ورحمتي. وكذلك الإطعام. ثم ذكر رحمه الله بعد أن بين معاني هذه الألفاظ ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، بين منهج السلف في نصوص الكتاب والسنة، وأنهم يحملونها على ظاهر اللفظ غير مؤولين لها إلى معنى لا يحتمله، وينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين فيما أثبتوه من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. ثم قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات. معلوم أن المحرفين أو المعطلين، المعطلة والمحرفة والمؤولة، مذهبهم معروف، وهم أنهم يحملون النصوص على ما يقتضيه العقل عندهم، فإن كان لا يستطيعون صرف اللفظ حملوه على ما يقتضيه العقل من التأويل، وإن كان يمكن صرفه أو إنكاره أنكروه، فهم ما بين منكر أو مؤول. الكلام الذي لا يتمشى مع العقل إما أن يردوه حتى وإن كان من الحديث الصحيح، أو يؤولوه إذا كان من القرآن لأنهم لا يستطيعون إنكاره، فلو أنكروه لا يبقى لخلافهم مجال. فهذا الحديث دليل قوي، لكنهم لا يعترفون بأحاديث السنة، وما ألزمهم به أهل السنة والجماعة بالأحاديث الصحيحة يؤولونه، يؤولون لفظه الظاهر إلى معنى لا يحتمله اللفظ. فقال رحمه الله: وإنما يحرفونها بشبه باطلة، يعني الثابت من السنة، يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. قال: ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا، هل نفهم من هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن اللفظ يحمل على الظاهر، لكن هذا الظاهر يليق بالله جل وعلا ويناسب؟
إذا كان اللفظ معناه الظاهر لا يتنافى مع اللفظ فإنه يطلق عليه حقيقة لفظا ومعنى، كما في قوله جل وعلا في خطابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، واليدي تثنية اليد، فهذه فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا حقيقة، وكذلك إثبات الفعل الخلق ونسبته إلى الله ومباشرته له بيده حقيقة. فاللفظ على ظاهره حقيقة ومعنى، وما كان يمتنع على الله جل وعلا فإنهم يثبتون الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وينزهونه عن مشابهة المخلوق. كصفات المعية التي سبق ذكرها، وأن الله جل وعلا ذكر في كتابه، وكذلك الصفات الفعلية كالنزول والمجيء والاستواء والضحك والفرح والغضب، هذه صفات ثابتة لله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. موقف أهل السنة والجماعة منها إثباتها كما جاءت، لا يؤولون اللفظ إلى معنى يخالفه، ولكنهم ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين فيما هو من صفات الخلق. فكان موقفهم وسط، بين المعطل النفاة وبين المشبهة الذين لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق ولم ينزهوا الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. والله أعلم.